بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس السادس من دروس نواقض الإسلام التي كنا قد ابتدأناها قبل 3 أيام، ووصلنا إلى الناقض السادس وعند قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونأخذ هذا الناقض من عدة مسائل، كما أخذنا النواقض التي سبقت على شكل مسائل. ونقول: المسألة الأولى معنى الاستهزاء والأدلة على كفر صاحبه. معنى الاستهزاء والأدلة على كفر صاحبه. الاستهزاء هو انتقاص الرب جل وعلا والسخرية منه، أو انتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، أو انتقاص شيء من الدين والسخرية منه. إذن هذه الثلاثة أمور هي المقصودة في درسنا اليوم. والمستهزئ بما سبق، سواء استهزأ بالله جل وعلا أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الدين، كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. نأخذ الأدلة من الكتاب، ثم نأخذ الأدلة من السنة، ثم بعد ذلك ننقل بعض أقوال أهل العلم في الإجماع. أولا الأدلة من الكتاب. الدليل الأول، ونذكر معه قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الصارم المسلول الذي خصه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو كتاب قيم. قال ابن تيمية: منها، يعني من الأدلة، قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، إلى قوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فعلم أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ورسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا إذا أمكن أن يقال إنه ليس بمحاد. ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل هي جزاؤه، إلى أن قال: فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله. طبعا، وهذه الآية أيضا التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية، استدل بها القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاء في كفر من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدليل الثاني قول الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. وأيضا نقول أن هذه الآية استدل بها القاضي عياض. نأتي إلى السنة، الأدلة على السنة، الأدلة من السنة على كفر من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الأدلة ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي برزة أنا أذكر لكم الحديث وأنتم تستخرجوا لي موطن الشاهد أو وجه الدلالة من الحديث. يقول أبو برزة رضي الله عنه قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل، يعني غضب، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال أبو برزة يقول: فأذهبت كلمتي غضبه، يعني عندما قلت لأبي بكر هذا الكلام ذهب غضبه، فقام يعني أبو بكر فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: إذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا والله ما كان لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة من هذه من هذا الحديث؟ كيف نستدل بهذا الحديث على أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقتل؟ طبعا يقتل لكفره وارتداده. نعم. إذن لي أن أضرب عنقه. طيب، يضرب عنقه لأنه شتم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، والكلام أبو بكر في آخر الحديث. نحتاج توضيح أكثر. ذهاب غضب أبي بكر هذا ما يكفي. قوله دعني أضرب عنقه أيضا هذا ما يكفي. ما كان لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو موطن الشاهد. كان أبو بكر الصديق أراد أن يبين لهذا الرجل، لأبي برزة الذي أراد أن يقتل هذا الرجل الذي سب أبا بكر، يريد أن يبين له أن قتل من سب أحد لا يكون إلا لمن سب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا هو موطن الشاهد ووجه الدلالة من هذا الحديث. طيب، نأتي للاستدلال الثاني. قبل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في صار المسلول، يعني عن هذا الحديث: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة. وأيضا قال القاضي عياض، قال القاضي أبو محمد بن نصر، يقول القاضي عياض ينقل في كتابه، يقول: قال القاضي أبو محمد بن نصر ولم يخالف عليه أحد، فاستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أغضبه أو أذاه أو سبه. الاستدلال الثاني من السنة ما رواه ابن جرير وغيره من حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر: أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. يعني أنا ما قلت هذه الكلمات التي سببتك واستهزيت بك فيها وبآيات الله جل وعلا إلا مازحا. يقول: إنما يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا حكم الله عز وجل بكفرهم وقطع بعدم عذرهم، مع أنهم يقولون معتذرين: إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله تعالى لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن من استهزأ بالله ورسوله وآياته أيضا فقد كفر، ولو كان مازحا، ولو كان مازحا. وإذا قيل بآياته يعني الدين، دين الإسلام. طيب، هذه الأدلة من السنة. نأتي إلى الإجماع. نقل القاضي عياض، يقول القاضي عياض يقول: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهة أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على المقصد، يعني كل ما سبق يدخل في السب والاستهزاء، ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا. وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، إلى أن قال: ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. انتهى كلامه رحمه الله. فهو ينقل إجماعا ويقول أنه نقل إلينا غير واحد هذا الإجماع. ويقول في موضع آخر القاضي عياض يقول: وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأيضا نقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، إلى أن قال في آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربع وغيرهم. إذن هذه الأدلة وهذه النقولات من أهل العلم للإجماع تدل على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بشيء من الدين فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، وإن كان المستهزئ مازحا. تأملوا، وإن كان المستهزئ مازحا أو هازلا أو زعم أنه لم يقصد بقوله حقيقة ما قال، يقول يعني أنا ما قصدت الصدق والحقيقة ولكن قلت ذلك مزحا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، يعني عندما نزلت قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، حينما قالوا قبل كنا نخوض ونلعب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، يعني أنهم قالوها مزحا ولم يعتقدوا أن هذا الكلام ولو كان مزحا كفرا. يقول: دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله ورسوله يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. يعني كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يحتاج أن يظن الإنسان أن هذا القول كفر، ما دام أنه يعرف أن سب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به محرم يكفي، وحتى لو قال ذلك مزحا فإنه يكفر بذلك أيضا. فتنبه لمثل هذا الأمر. المسألة الثانية أن نقول: الاستهزاء بالدين من علامات الكفار والمنافقين. الاستهزاء بالدين من علامات الكفار والمنافقين. قال الله تعالى عن الكفار: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وأيضا من علامات المنافقين، هذا قول الكفار الذي قبل قليل، نأتي لقول المنافقين. قال الله تعالى عنهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وقال عنهم أيضا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإذا دلت هاتان الآيتين، نقول دلت على أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن فيه خصلة من خصال الكفار، وكذلك هو من خصال المنافقين. المسألة الثالثة: نقول من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر يجب قتله. من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر يجب قتله. طيب، ومن الذي يقتل؟ هل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما، يعني هذا الساب، أو أنه كان كافرا؟ من الذي يقتل؟ أيهما؟ نعم، المسلم هو الذي يقتل. يعني لو كان هناك ذمي على سبيل المثال، وكان بيننا وبينه عهد على سبيل المثال، ويعيش في بلادنا، وسب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، المسلم والكافر يقول هنا كلاهما. الساب ايا كان حاله. طيب، هذا هو الصحيح، المسلم والكافر. فنقول الساب ايا كان حاله هو الذي يقتل، سواء كان هذا الساب مسلما في الاصل او كان ذميا فانه يجب قتله. فالمسلم خرج من دائرة الاسلام بذلك، والذمي انتقض عهده بذلك. ما الأدلة على قتله؟ هناك أدلة، وتأملوا هذه الأدلة. أولا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رجل أعمى كانت له أم ولد، يعني زوجة له، تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي. وتأملوا، هذا أعمى، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ هذا الأعمى فأخذ المغول، والمغول سيف رقيق له قف يكون غمده كالصوت، يعني من الخلف له مثل الصوت، وهو سيف صغير طيب ورقيق. فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها هذا الأعمى. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس فقال: أنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: أنشد رجل، يعني أريد رجل فعل كذا وكذا وكذا، وأخذ المغول وقتل زوجته وحتى ماتت لأنها شتمتني، إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل، يعني يريد أحد أن يدله ويريد أن أحد أن يوصله، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. تأملوا كيف أن هذه المرأة كانت رفيقة، يعني كانت امرأة محببة له، وكانت تحسن معاشرتها، وكان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين. يقول: ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألاشهد أن دمها هدر؟ ألاشهد أن دمها هدر؟ وحديث رواه أبو داود والنسائي. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نعم، نقول: ما وجه الدلالة أو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أحسنت، دمها هدر. ألاشهد أن دمها هدر؟ طيب، وذلك نقل الخطابي رحمة الله تعالى عليه، قال فيه بيان أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين. نأتي للحديث الثاني والدليل الثاني، حديث جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. والحديث متفق عليه وهو طويل. وفي الحديث: قام رجل اسمه محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله. وفي الحديث أن محمد بن مسلمة قتل كعب بن الأشرف وهو يهودي. قتل كعب بن أشرف نصرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه فإنه يقتل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصالح المسلول، يقول: والاستدلال بقتل كعب بن أشرف من وجهين، أحدهما أنه يعني كعب بن أشرف كان معاهدا مهادنا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير، وهو عنده من العلم العام الذي يستغني فيه عن نقل الخاصة. فهو يقول حتى لو كان يعني صاحب هدنة وصاحب عهد فإنه ينتقض عهده بذلك. طيب، الدليل الثالث أن نقول ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه. وتقدم مع الحديث قبل قليل إلى آخر الحديث حينما قال أبو بكر رضي الله عنه للرجل الذي أراد أن يقتل ذلك الرجل الذي سب أبا بكر، قال: ما لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل من سب فإنه لا يقتل إلا من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البشر أقصد. وهذا الحديث تضمن أنه من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على قتل ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ناقل الإجماع، يقول: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، يعني حتى لو كان مؤمنا ومقر بما أنزل الله. ثم قال: وتحرير القول فيها أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف. وهذا مذهب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد تقدم من حكى الإجماع على ذلك من الأئمة مثل إسحاق بن راهوية وغيره. وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة، وسيأتي حكاية ألفاظهم، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث. قد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة. وقال في موضع آخر: والدلالة على انتقاص عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك الكتاب والسنة وأجمع الصحابة والتابعين والاعتبار. نأتي إلى مسألة مهمة للغاية، وهي مسألة قبول توبة من سب الله ومن سب رسوله، من سب الله تعالى ومن سب رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يقول: يقتل بأمر ولي المسلمين، أليس كذلك شيخ؟ نعم، لا شك في ذلك، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان هذا بإذن الله تعالى. طيب، نأتي إلى، لأنه حتى ما تكون الأمر فيه فوضى، ولكن لا بد أن يقام الحق عليه، والذي يتولى إقامة الحق عليه ولي أمر المسلمين ويكون في ذمته، هذا الأمر لا بد أن يتمه، لا بد أن يتمه. لكن أحيانا يكون في أرض لا ليس فيها من يستطيع أن يأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء أمور المسلمين، فيكون أخذ الحق على المسلمين عامة حتى يؤخذ حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى مسألة قبول من سب الله تعالى ومن سب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف، وبسط فيها القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصالح المسلول على شاتم الرسول، وتقريبا في المجلد الثالث من هذا الكتاب. وهذا الكتاب له تحقيقات وله يعني هو من غير تحقيق في مجلد واحد. طيب، من سب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تقدم أنه يكفر ويقتل. وأما ومن سب الله جل وعلا فإن أيضا حقه أن يقتل وهو يكفر بذلك، لكن من سب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه يقتل حتى بعد التوبة، يعني حتى لو تاب فإنه يقتل، هذا حده، تقبل توبته ولكن يقتل. ومن سب الله تعالى فإنها أيضا تقبل توبته ولكنه لا يقتل، ولكنه لا يقتل. من يعطيني وجه التفريق بين الأمرين؟ من يعطيني وجه التفريق بين الأمرين؟ نحن نقول الآن من سب الله تعالى فإنه تقبل توبته ولكنه لا يقتل بعد التوبة، أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، كما أن من سب الله تعالى يكفر ويقتل وتقبل توبته، ولكن بعد قبول التوبة لا بد أن يقتل أيضا. نعم. نعم. لماذا نقول أن من تاب بعد ما سب الله جل وعلا فإنه تقبل توبته ولا يقتل، وأما من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه تقبل توبته ويكون مسلما ولكنه لا بد أن يقتل. طيب، هنا يقولون قلنا هنا لأن العلاقة مع الله مبنية على مسامحة، وأنا أقول لأن الله يقبل توبة التائب، وذكر ذلك في القرآن بأن عفا على من تاب، وهنا يقولون لأن من سب الله تعالى شيء بين الله وعبده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات فلا بد أن يختص لحقه، والله تعالى حي لا يموت. طيب، وهنا يقول لنا حقوق العباد لا بد لها من اقتصاص، أما ما بين الله وعبده فلا شأن لنا به. لا، كلامك الأول أفضل من هذا. طيب، وهنا يقولون حقوق الله تعالى تقوم على مسامحة، من سب الله تعالى تقبل توبته. طيب، وهنا يقولون أن القتل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع، الحق الواجب في قتله. أيضا من سب الله تعالى لا بد أن يقتل قبل التوبة، يقتل. طيب، أما الرسول فلم يقول هنا، أما الرسول فلم يسقط حقه، لأنه لم يذكر بأنه عفى عن من أساء له. طيب، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا يقول لأن الله أخبر بمغفرة الذنب على من تاب. طيب، هو ما ذكرتم نقول الجواب على هذا ليس لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم فوق حق الله جل وعلا وأعظم، لا، ومعاذ الله أن نقول ذلك، لكن لأن حق الله دون حق الرسول، لا عفوا، نقول ليس لأن حق الله عز وجل دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لأن الله عز وجل أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه، بأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. أما ساب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما قال شيخنا ابن عثيمين يتعلق به أمران، فإنه يتعلق به أمران. أول الأمر الأول أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول من استهزأ بأمر شرعي أو سب أمرا شرعيا من الدين يقتل أو لا يقتل، نقول من هذا الوجه أيضا نقول نقبل توبته لكن إذا تاب لكنه يقتل. والأمر الثاني أمر شخصي لكونه صلى الله عليه وسلم من المرسلين، ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه صلى الله عليه وسلم، ويقتل بعد توبته على أنه مسلم، يعني إذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين، وهذا أيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. إذا لأن الله عز وجل عفى وتاب عمن يتوب، وأسقط الله جل وعلا حقه برحمته سبحانه وتعالى وحلمه على عباده، وأما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فحقه باق، يجب على المسلمين أن يأخذوا حقهم مع استطاعتهم وليس لأحد أن يسقط حق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهنا تأتي مسألة أخرى وهي مهمة، هل لأحد من المسلمين أن يعفو عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل اعتذاره؟ هذه مسألة مهمة للغاية، هل لأحد من المسلمين أن يعفو عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل اعتذاره؟ يعني حدث قبل سنتين أو ثلاث، حدث سب للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل عباد الأبقار، من قبل الدنانرك وغيرهم ممن نحى نحوهم، وظهر ممن من قبل اعتذارهم وسقط كل شيء بعد ذلك. يقول هنا سؤال قبل ذلك، يعني تعلق بمسألة التي قبلها، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل من سبه بعد أن أسلم؟ المرأة الذي مر معنا قبل قليل حديث الأعمى، فإنه قتل زوجته وهي مسلمة، قتل زوجته وهي مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أشهد أن دمها هدر، وهذا تقدم معنا قبل قليل. وكعب بن أشرف كان يهوديا، هذا دل على أنه سواء كان كافرا أو مسلما فإنه يقتل، فإنه يقتل. طيب، نقول هل لأحد أن يقبل عذر، هل لأحد أن يقبل عذر من اعتذر عن سبه للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم ويعفو عنه؟ الجواب عن هذا نقول ليس لأحد من المسلمين الحق في أن يطالب الذين يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتذار، أو يعفو عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقبل عذرهم، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم، هذا نظير، يعني نظير الحقوق العامة، حقوق الناس العامة لا يتنازل. معروف أن صاحب، يعني لو كان لإنسان آخر حق فإنه معروف أنه لا يتنازل عن هذا الحق إلا صاحب الحق، فكيف بحق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ وعلى المسلم أن يطالب بحق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما أنه يعتذر يعذر من عفوا أما أنه يعذر من اعتذر ويعفو عنه، فنقول هذا ليس من حقك أبدا، ليس من حقك أبدا. ومسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الشريف من المسائل التي هي أصل في عقيدة كل مسلم، فلا يجوز الكلام عليها إلا بعلم ودليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة شرعية عقدية مهمة للغاية، ولا يوجد دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول صحابي أو تابع أو إمام من الأئمة من أئمة الدين والهدى من السلف أو الخلف على العفو عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قبول اعتذاره إذا اعتذر، بل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين أنه يجب قتله سواء كان مسلما أو كافرا كما تقدم بيانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، يقول فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما أنه يطاع في كل من أمر بقتله، والثانية أن له قتل من شتمه وأغلظ له، وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موته. اسمعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موته، فكل من شتمه وأغلظ في حقه كان قتله جائزا، بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد، لأن حرمته بعد موته أكمل، والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن. وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم. وقال أيضا، يقول قال أيضا في موضع آخر، يقول الجواب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو عن من شتمه وسبه في حياته، وليس للأمة أن يعفو عن ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وليس للأمة أن يعفو عن ذلك. ولذلك مما ابتلي به المسلمون في الأصول المتأخرة من سب عباد الأوثان والأبقار وأحفاد القردة والخنازير للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل حين يظهر لنا من هؤلاء من ينال من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن دينه ودعوته، إما بكلام ساقط أو برسومات ساخرة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أقول يجب أن يعلم كل مسلم أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه وتوقيره وتعزيره حق عليه يجب أن ينافح عنه وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة الذين يسمعون شتم نبينا ويظهر ذلك، فإن تمكينهم من ذلك ترك للتأزير والتوقير على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن لا نصالحهم على ذلك، بل الواجب علينا أن نكفهم عن ذلك ونزجرهم عنه بكل طريق، وعلى ذلك عاهدناهم، فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط الذي بيننا وبينهم، وهذا فيما كان بيننا وبينهم عهد، فكيف بمن لا عهد له ولا ذمة؟ فهذا يجب تطهير الأرض منه. نأتي إلى فائدة أخرى قبل أن ندخل في المسألة الخامسة. المسلمون في السابق كانوا إذا حاصر جاء العدو من الكفار وحاصرهم، فامتنع الكفار عن فك الحصار ودب اليأس إلى المسلمين. إذا بدأ الكفار بسب النبي صلى الله عليه وسلم، استبشر المسلمون بأن الله عز وجل سيفتح عليهم بسبب سب الكفار لرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني يجعلون هذه من علامات، صحيح انهم يتغيظون وانهم يكون في 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 صدورهم ضيق من سب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكنهم يستبشرون بانه سوف ياتي الفتح، لان هذا من علامات الفتح التي سوف يفتحها الله جل وعلا عليهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ونظير هذا ما حدثناه اعداد من المسلمين العدول اهل الفقه والخبره عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، يعني حتى الحصن الذي لا نستطيع أن نفتحه وهو ممتنع علينا، نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك. المسألة الخامسة نقول وقفة مع قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية فيها عدة مباحث. يقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الوقفة الأولى نقول: سبب نزول هذه الآية ما تقدم ذكره، وهو ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر: أنا رأيته متعلق بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا الوقفة الأولى فيها بيان سبب نزول هذه الآية. الوقفة الثانية أيضا نقول هناك خلاف في سبب نزول هذه الآية. القول الأول أنها نزلت في المنافقين، وهذا المنقول عن بعض السلف في تفسير الآية كابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد وغيرهم، ورجحه ابن تيمية في الصالح المسلول في عدة مواضع، وأيضا ابن عثيمين في آخر فتوى في آخر فتاوى العقيدة. والقول الثاني أنها نزلت في أناس مسلمين، وهذا قول آخر لابن تيمية في كتاب الإيمان، وبه قال الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وهو قول آخر أيضا للشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد. إذن هناك خلاف في سبب نزول الآية، هناك خلاف في سبب نزول الآية، ولذلك ربما البعض يستدل يقول هذه الآية لا تستدلون بها، يعني لو جاء شخص استهزأ بالدين مثلا واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية لا تستدل بها، فإن هذه الآية نزلت في المنافقين. فنقول حتى لو أن هذه الآية نزلت في المنافقين فإننا لا يصح أن نقول أنها ليس فيها دلالة على أن الاستهزاء بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، لأنها وإن نزلت في المنافقين وهم كفار أصلا المنافقين، فليس هناك حاجة أن الله عز وجل يبين، لو كان هذا المقصود هو المقصود ليس هناك حاجة، أو لو سلمنا أن هذه الآية نزلت في المنافقين ونسأل هل المنافقون كفار أو أنهم على الإسلام؟ الجواب أنهم كفار. طيب لماذا الله جل وعلا يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ يقول هذه الآية دلت على أنها وإن نزلت في المنافقين إلا أنه يدخل فيها كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين نقول له كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى لو كنتم مؤمنين، يعني غير منافقين غير كفار، حتى لو كنتم مؤمنين فإنكم قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية أنا أقول، ويقول كما يقول أئمة وعلماء الدين، نقول أنها لا يسمعنا أنها لا تصلح للاستدلال، فظاهر الآية فيها دلالة واضحة على أنه حتى المؤمن فإنه بعد استهزائه قد كفر بعد إيمانه. الوقفة الثالثة قول الله تعالى بعد هذه الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. تمسك بهذه الآية من يقول بعدم كفر المستهزئ، لأن الله عز وجل عفى عن طائفة منهم. لما بين الله عز وجل أنهم كفروا بعد إيمانهم قال الله عز وجل إن نعفو عن طائفة، يعني من هؤلاء المستهزئين منكم نعذب طائفة. فجاء بعض الناس وقال ماذا؟ قال هذا فيه دلالة على أن من استهزأ لا يكفر لأن الله عز وجل عفى عن طائفة منهم. نقول والجواب عن هذه الشبهة لا دلالة في ذلك، لأن كل المستهزئين أظهروا التوبة، فمن صدق في توبته عفي عنه، ومن لم يصدق لم يعف عنه ولم تقبل توبته. لكن هذا في ماذا؟ في قبول التوبة، في قبول التوبة. أما القتل لا بد أن يقع، وأما الكفر فقد وقع، فأما من تاب فتاب الله عز وجل عليه ورجع للإسلام وعفي عنه في ذلك، لأن التوبة تجوب ما قبلها. وأما من لم يتوب فإنه بقي على كفره، بقي على كفره. المسألة السادسة انتهينا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن سب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، وكذلك سب الدين والاستهزاء به، وسب الله جل وعلا والاستهزاء بذلك أيضا، وبينا أن هذا كله كفر وأنه يوجب القتل. نأتي المسألة السادسة الاستهزاء وسب الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو كفر كسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الجواب في ذلك أنه كفر، أنه أيضا كفر، كما أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، فكذلك من سب الأنبياء فإنه يكفر. يقول الشيخ الإسلام تيمية والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين كالمذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة، مثل أن يذكر حديثا أن نبيا فعل كذا أو قال كذا فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي وإن لم يعلم من هو، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق، فالحكم في هذا كما تقدم لأن الإيمان بهم أوجب عموما، وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا في كتابه. وسبهم يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وسبهم كفر وردة إن كان مسلما، ومحاربة إن كان من ذمي. المسألة السابعة الاستهزاء وسب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى مسألة الاستهزاء وسب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول هنا هل يعتبر هذا كفر ومخرج من الملة يعني سب الأنبياء؟ نعم نعم. طيب نأتي إلى مسألة السابعة الاستهزاء وسب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه تفصيل. أما قذف عائشة رضي الله عنها فإن هذا ماذا؟ فإن هذا كفر، قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا هذا كفر، بل أنه نقل القاضي أبو يعلى أن من قذف عائشة بما برأها الله عز وجل منه فقد كفر بلا خلاف. يقول بلا خلاف. طيب ما وجه ذلك؟ لأن من رماها وقذفها رضي الله عنها وأرضاها، فإنه خالف ماذا؟ وكذب ماذا؟ نعم، لا أحسنتم، لأنه خالف وكذب القرآن. ومعلوم أن من أنكر آية واحدة وجحدها فقد كفر بإجماع العلماء. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى في الصالح المسلول: فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القاضي أبو يعلى، ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى، يقول: فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، ولأن الله تعالى قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال: وأما من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، ففيه قولان، أحدهما أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي، يعني كسب سائر الصحابة، وسيأتي بيان سب الصحابة. والثاني وهو الأصح، يقول والثاني وهو الأصح، أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. يقول ونكمل قوله، يقول: وهذا فيه، يقول: لأن هذا فيه عار وغضاضة، لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. وقد تقدم التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، الآية، يقول: والأمر فيه ظاهر. انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، إذا نستفيد من هذا أن سب، أن قذف غير عائشة رضي الله عنها فيه قولان. القول الأول أنه كسب الصحابة، عموم الصحابة. والقول الثاني أنه، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، يقول هو الأصح، أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة، فهو كقذف عائشة. المسألة السابعة، نقول: الاستهزاء وسب الملائكة. الاستهزاء وسب الملائكة. طيب، نقول هذه المسألة ننقل فيها كلام القاضي عياض. يقول القاضي عياض: وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم حكم نبينا صلى الله عليه وسلم على ما قدمناه. يعني كأن من سب، معنى كلامه أن من سب الملائكة فإنه يكفر ويقتل، يقول: كحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذه الآية، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. المسألة الثامنة، وقبل المسألة الثامنة نقول كلام ابن حزم. يقول ابن حزم: صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات لله تعالى، بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر، فهو كافر. المسألة الثامنة، نقول: الاستهزاء وسب الصحابة رضي الله عنهم. الاستهزاء وسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قبل ذلك، قبل أن نبين الاستهزاء وسب الصحابة رضي الله عنهم، نقول: جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود، من حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نأتي الآن إلى الكلام على هذه المسألة، وهي الاستهزاء وسب الصحابة. ونقول: الاستهزاء وسب الصحابة على أنواع، على أنواع، وإليك بيان هذه الأنواع. نقول: النوع الأول من استهزأ بهم عامة أو سبهم بالجملة أو اتهمهم بالنفاق والردة أو عمم ذلك عليهم إلا قليلا منهم فهذا كفر وردة بإجماع العلماء. قد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والقاضي أبي يعلى والسمعاني وابن تيمية وابن كثير وغيرهم، لأنه بذلك أراد اتهام دينهم وصلاحهم وصحبتهم، وأيضا هو مكذب للقرآن الذي امتدحهم. إذن من سب عامة الصحابة أو استهزأ بهم أو وصمهم بالنفاق والردة أو عمم ذلك عليهم إلا قليلا منهم كما يفعل الرافضة فإن هذا كفر وردة، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. ونقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، يقول ابن تيمية: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. يقول: بل من يشك في كفر مثل هؤلاء مثل هذا فإن كفره متعين. طيب، النوع الثاني أن يكون سبهم مصحوبا بأمر كفري، هذا أيضا كفر، فإن هذا أيضا كفر. كمن مثلا، مثلا على سبيل المثال اقترن بسب الصحابة دعوى أن علي رضي الله عنه إله أو له من صفات الألوهية شيء، فإن هذا لا شك أيضا في كفره، فإن هذا لا شك في كفره. أو أنه قال، يعني هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غرط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. النوع الثالث: الاستهزاء ببعضهم وسبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، فهذا محرم وليس بكفر. كان يتهم بعضهم بالجبن والبخل أو قلة العلم ونحو ذلك، ولكن قائل ذلك يستحق التفسيق والتعزير والزجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل والجبن أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء، يعني من لم يكفر بعض من سب الصحابة. يقول: هناك أقوال لأهل العلم أنهم لم يكفروا بعض من سب الصحابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يحمل كلامهم على أنه لم يعني يسبهم بما يقدح في عدالتهم أو يسبهم في ما يقدح في دينهم، وإنما سبهم سبا عاما في ذلك. المسألة التاسعة: انتهينا الآن من سب من حكم من سب الله جل وعلا وسب الملائكة وسب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وسب الأنبياء وسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة، ونأتي إلى المسألة التاسعة: الاستهزاء بأهل العلم والصلاح، وهو على نوعين. إذا نقول المسألة التاسعة: الاستهزاء بأهل العلم والصلاح على نوعين. النوع الأول: الاستهزاء والسخرية بأشخاصهم، يعني ليس لأجل الدين ولأجل العلم ولأجل ما هم عليه من الصلاح، وإنما بأشخاصهم، كمن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو الخلقية، فهذا النوع محرم، فهذا النوع محرم. ويدل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا النوع الأول، هذا لا يتعلق في الدين وإنما بأشخاصهم. النوع الثاني: الاستهزاء والسخرية بأهل العلم لأجل علمهم وبأهل الصلاح لأجل صلاحهم. الاستهزاء والسخرية بأهل العلم لأجل علمهم وبأهل الصلاح لأجل صلاحهم، فهذا النوع كفر وردة عن دين الإسلام، لأنه ليس استهزاء بذواتهم وأشخاصهم، وإنما هو استهزاء بالدين الذي تلبس بهم والعلم الذي يحملونه، لا على أشخاصهم وذواتهم. وهذا استهزاء بالإسلام، ويستدل له بقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتقدم بيان سبب نزول هذه الآية، فإن سبب نزول هذه الآية كما تقدم على أحد قولي أهل العلم أنهم كانوا يسبون الأشخاص، قل ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يرغبوا بطونا ولا يجمع عند اللقاء ولا أكذبوا ألسنا، ولكنهم لما استهزأوا بهؤلاء الأشخاص لم يريدوا ذوات هذه الأشخاص، وإنما أرادوا بما حملوه من رسالة. فقال الله عز وجل عنهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سئل شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عن بعض الناس الذين يسخرون بدين الله ويستهزئون بهم، ما حكمهم؟ قال شيخنا: هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله فيهم نوع نفاق، فإن الله تعالى قال عن المنافقين: الذين يلمزون المطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع، فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون يعلون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة، فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، لكنه على خطر عظيم. المسألة العاشرة والأخيرة في درسنا اليوم، نقول: مجالسة من يسب ويستهزئ بدين الله تعالى. مجالسة من يسب ويستهزئ بدين الله تعالى، نقول: من جالسهم وهو راض باستهزائهم يضحك معهم ويمرح، فهذا كافر مثلهم خارج عن ملة الإسلام. وأن لم يتفوه بما تفوهوا به فليحذر المسلم مجالسة هؤلاء. فما وجد شخصا يستهزئ بالدين ويستهزئ بدين الإسلام، فإنه أولا يجب عليه أن ينكر عليه وأن يبين له خطورة ما قال، وأن يقول له أن هذا كفر وأن هذا لا يجوز لك أن تفعله ولا أن تتجرأ عليه، فأنت على خطر عظيم. ثم إذا تمادى هو ولم يعني يكتفي بذلك، أنه لا يجالسه بل يفارق مجلسه ذلك. يدل على ذلك قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معه في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموه على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. وقال الشيخ السعدي: لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، والراضي بالمعصية كالفاعل لها. ونتوقف عند هذه المسألة، المسألة العاشرة، وننتهي من مباحث الناقض السادس. وبإذن الله تعالى عصر هذا اليوم نأخذ الناقض السابع، وهو السحر والكلام على السحر، وهل يكفر الساحر أو لا يكفر، وهل يقتل أو لا يقتل ونحو ذلك، وحكم اتيان السحرة، وسواء كان اتيانهم في دورهم أو عبر القنوات الفضائية ونحو ذلك. كل هذا بإذن الله تعالى سنعرفه في درس عصر هذا اليوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك أسئلة؟ لا بأس. طيب، هنا يقول: ما رأيكم في بعض الناس يقولون إنكم مفرقون للجماعات لأنكم تسمون الناس بمسميات بكيفكم، مثل منافقين وعلمانيين ليبرالي رافضي والناس مسلمون وأنتم تسعون للفرقة وشق الصف. نقول: أولا، قبل أن تلقي هذا، من يقول لنا كذلك، نقول: قبل أن تلقي هذا الكلام الجزاف، تعال يا أخي وناقشنا بالأدلة. ما رأيك بمن يسب الصحابة ويتهمهم؟ وما رأيك بمن يقذف عائشة رضي الله عنها، وأنت سمعت أن هؤلاء يعني من يسب ومن يقذف عائشة رضي الله عنها فقد كذب ب16 آية جاءت في براءة عائشة في سورة النور، وأنت تقول بهذا الكلام، والأئمة والعلماء مجمعون على أن من سبهم فقد كفر. ماذا تريد أن نقول لهم؟ أتريد أن نقول لهم إخواننا وهم يسبون ويستهزئون وتسمع أنت إجماع العلماء على أن من فعل ذلك فإنه يكفر؟ فماذا تريد أن نقول لمثل هؤلاء؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أناس يسمون المنافقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهم وأخبر بهم حذيفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلومهم أحيانا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على ما قالوا أحيانا، وينزل القرآن في تكذيبهم ونحو ذلك. هل تعتبر هذه شدة؟ وهل تعتبر مثل هذه شق للصف؟ وهل تعتبر هذه فرقة؟ فنقول فرق بين هذا وهذا، ولا تردد تلك الكلمات التي يرفعها والشعارات التي يرفعها بعض العلمانيين ونحوهم، يقولون أنتم تشقون الصف ونحو ذلك، بل أنت تشق الدين بهذا، أنت تشق الدين بهذا. لا يعني هذا أننا يعني لا يعني هذا أنك لا بد أن تسالم كل أحد في هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا لا بد أن تظهر فيها ولاء، ولا بد أن تظهر فيها براءة، فتظهر الولاء للمسلمين وكل من اتبع المسلمين ونهج نهجهم وكان على الصراط المستقيم، وتظهر البراءة من الشرك وأهله ومن يعمل بعمله ومن ينادي بشعاراته ومن يسعى في الدفاع عنه ونحو ذلك، حتى بعباراته الزائفة، ويقول لا تشق الصف، أقول عن هذا أنه هو الآخر، ولا تقول أنه كافر ونحو ذلك. والله عز وجل أخبر أنهم يهود وأنهم نصارى وأنهم كفار ونحو ذلك، وأنت تظن أن بهذه العبارات نوع من المسامحة، وإلا يدخل عليك نفس هذه الشبهة وتقول أن الدين دين السماحة. يعني بعض الناس يقول لا تقول مثل هذه الكلمات الشديدة ونحو ذلك، فالدين دين سماحة، والدين نعم لا يتعارض كون نقول دين سماحة وأن نقول ننزل كل إنسان في منزله الصحيح. نعم لو أخطأ أخ لنا المسلم أو لا، أو أردنا أن نعامل الكافر وندعوه للإسلام، فإننا لا شك أن نعامله بما أولا لا نظلمه ونكافئه بما يستحق كما نكافئ غيره، وننتهج معه نهج العدل في معاملتنا معه، وأيضا حينما ندعوه للإسلام فإننا نظهر له أخلاق الإسلام ومسامحة الإسلام ونحو ذلك، وكل هذا من سماحة الإسلام. لكنه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يفعل شيء، أو هؤلاء الرافضة الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبون الصحابة أو يكفروننا ونحو ذلك، ونقول الدين دين سماحة، نقول هذا غير صحيح، وكلام هذا غير صحيح، بل هو مخالف لأقوال الأئمة. أنا نقلت لكم قبل قليل أقوال الأئمة، نقول اليوم قد طغى على الساحة، اليوم طغى على الساحة كثير من العبارات التي نظن نحن اليوم أنها تخالف الدين ونحو ذلك. أقول لا تغتروا أيها الإخوة، لا تغتروا، والله لو بحثتم في كتب أهل العلم ونقلت لكم بعض النقولات في ذلك لعرفتم المقام الصحيح لمثل هؤلاء. فإن كثير من يكتب فإنما يكتب على غير الجادة وعلى غير الصحيح على غير الصواب، أو ربما لبس عليه وشبه عليه بشبهة وظن أن قوله واختياره هو الصحيح. فارجعوا إلى كلام الأئمة السلف رحمة الله تعالى عليهم، فهم الذين لم يدخل كلامهم من 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 تلك الشبهات شيئا، ولعل ما قلناه يكفي في ذلك. تقول هل بعض العلماء يرى عدم قبول توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نقول هناك من يرى ذلك، ولكن أصاب ما تقدم بيانه. يقول كثير من النكت تتعرض للملتزمين، هل يعتبر بهذا هذا استهزاء لو كان بقصد المزح والضحك؟ حتى لو كان بقصد المزح والضحك، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما سبب نزول هذه الآية؟ هم قالوا كنا نخوض ونلعب، يعني لسنا جادين بهذا. نقول الذي يعني يستهزئ بهؤلاء إن كان بذواتهم وأشخاصهم فإن هذا محرم ولا يكفر بهذا، أما إذا كان بشيء في الدين وما تلبسوا عليه من الصلاح والشريعة فإن هذا سب للشريعة. وما رأيك بسب الشريعة؟ هكذا تعرف الفرق بين الأمرين. يقول كلمة ونصيحة توجهها لمن نصب نفسه للرد على من أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن المجيد. نقول هنا أقول يعني ولا سيما الذين معنا على الشبكة العنكبوتية، أقول من أعطاه الله عز وجل بحثا ومعرفة لمسائل أهل العلم ونشرا في الشبكات العنكبوتية، أقول أي للأخوة والأخوات أيضا الواجب علينا أعظم مما نحن عليه الآن وما نفعله الآن. لا بد أننا نبين الصواب في ذلك، ولا سيما الأخوات. أقول كثير من الآن على وجه الساحة من يتكلم في المرأة، وأنتم لا تعطون حق المرأة، ويريد أن ينزع عفافها وأن يخرجها متبرجة ونحو ذلك. الرد حينما يكون من أهل العلم لا شك أنه يكون ردا قويا، لكن حينما يكون الرد من فتاة مسلمة تتكلم عن شعورها عما هو الحق، وترد على هؤلاء الذين يريدون بكتاباتهم ظنا منهم أنهم يريدون تحرير المرأة ونحو ذلك، وهم يريدون أن يخرجوها من الإسلام أو يخرجوها من الطريق الصحيح إلى جاهلية أخرى. إن كان أقول إن كان العرب في السابق كانوا يعتقدون في جاهليتهم أن المرأة ممتهنة، وأن المرأة لا تعطى حق، وأن ليس لها حق، وهناك من يأيد البنات ونحو ذلك حينما تولد له ابن بنت، فإن هذه جاهلية عمياء. أقول ما عليه اليوم من العلمانيين ونحن في جاهلية أخرى، لكنها في النقيض الآخر، والوسط هو الطريق الصواب، وهو طريق أهل السنة والجماعة. فهم يريدون نزع الحياء منها وإخراجها ونحو ذلك. هم يقولون لماذا المرأة لا تقود السيارة ونحو ذلك من الكلمات التي يريدون بها، ويبحثون يقولون الأصل ليس هناك دليل ونحو ذلك، وسد وباب الذرائع أنتم توسعتم ونحو ذلك. وهم يرون في العالم الغربي ويرون من الدول في الدول من حولنا ممن يسبون هذه الظاهرة، ويرون أن مضرتها ومفاسدها كثيرة. يقول لماذا لا تخرج المرأة من بيتها؟ طيب إذا أخرجنا المرأة من بيتها، وإذا أردتم أن المرأة دائما تعيش خارج بيتها، ما الذي بقي في البيت؟ أليس البيت ما سمي بيتا إلا ليسكنه الإنسان ويبيت فيه ويجلس فيه أكثر يومه؟ نقول بلى. طيب إذا كان الإنسان يجلس فيه ويبيت فيه ويجلس فيه أكثر يومه، من الذي بقي في البيت؟ من الذي بقي في البيت؟ ومن الذي يتولى شأن الزوج، أو من الذي يتولى شأن تربية الأبناء ونحو ذلك؟ حينما تريدون أن تخرجون المرأة وأنها هي التي تذهب وتزاول وتختلط ونحو ذلك، نقول هذا إخراجها، هذا ليس هناك فرق بين الجاهلية العمياء التي كانت في قبل صدر الإسلام وبين هذه الجاهلية، لكن هذه الجاهلية في أقصى اليسار وهذه الجاهلية في أقصى اليمين. ونقول الصواب أنه يحفظ المرأة حقها، وأنها درة مكنونة، وأنها تخدم فيما تحتاجه، ولا بأس أن تخرج وتقضي حوائجها، ولكنها بضوابط الإسلام التي أرادها الله جل وعلا لها، وأن تكون محفوظة ونحو ذلك. وأنتم أيها الجهال الذين تنعقون بتحرير المرأة ونحوه، فإنكم أردتم بذلك إفساد المرأة وإفساد المجتمع وتبرجها ونحو ذلك، والمفسد في ذلك كثيرا، ليس هذا موطن بسطها. هنا يقول يوجد من يقول لماذا يقتل من تاب بعد أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول أن الله عز وجل يغفر الذنوب لمن تاب. نقول لبيان هذا السؤال نقول ما رأيك يا صاحب السؤال لو أن شخصا سرق منك مالا ثم قال لنا أنني قد تبت، أليس هذا المال حق لا بد أن يرجع إليك؟ فتقول بلى، لا بد أن يرجع إلي هذا الحق. ونقول كذلك قتل هذا الرجل حق للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد منه. وأما التوبة وأنه راجع إلى الإسلام وأنه مات مسلما وأنه يغسل وكفى، فإن هذا من مظاهر قبول توبته. نقول نعم، تقبل التوبة ويغفر له جميع الذنوب، لكن الحقوق لا بد أن تعد، الحقوق لا بد أن ترجع، وهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه صلى الله عليه وعلى وسلم من حقه أن يقتل سابه. هل قتل الساب يعد من الحد أو التعزية؟ هذا في خلاف، الصواب أنه من الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أشهد أن دمها هدر، وهذا في بيان حد من سب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: ما نصيحتكم لمن يقول لا ترفعوا لي أسئلة، يكفي هذا. يقول: هل يكفر من تناقل النكت خاصة فيها استهزاء في الدين، وما هي توبته إن كان جاهلا، وما نصيحتكم لمن تناقل هذه النكت؟ بينا حكمه قبل قليل، لكن نصيحتنا لمن تناقل هذه النكت أن يعظم الأمر في قلبه ولا يتهاون. أقول أيها الإخوة، ربما ننظر في واقعنا اليوم من يتناقل في النكت في عبر الجوالات ونحو ذلك والرسائل ونحو ذلك، ونظن أن هذا أمر يسير. وأقول حتى لو كثر لا تظن أن الأمر يسير، والذي أرسل إليك إنما كان لتهاونه أو أنه لجهله لم يعرف بعظمة وخطورة هذا الأمر الذي وقع فيه. فيجب عليك أن تبين له الخطر، وأنت سمعت الأدلة قبل قليل، فانقل هذه الأدلة وقيدها واكتبها. ما دام أن هذه النكت تتداول بشكل كبير، أقول انقل هذه الأدلة واكتبها وارسلها لمن يقول لك ذلك. وأيضا ما نقلته قبل قليل من كلام الأئمة، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقاضي عياض وغيرهم من وقاضي أبي يعلى وغيرهم من الأئمة وابن حزم، فاكتب هذه النقولات وأرسلها وبينها، وقل له أن هذا هو كلام أهل العلم، فتنبه لهذا الأمر. ولا بد أن نعظم هذا الأمر الذي قد استهان به بعض الناس، وما استهان به الناس إلا لجهلهم والله، ولتصفيق البعض لهم حينما يقول لهم أن هذا ليس استهزاء، وأن هذا ليس يعني لا يعد من الاستهزاء، ونحو ذلك دخلت فيه الآراء ونحو ذلك. يا أخي، حتى لو كان لا يدخل من الاستهزاء، إلا أنك في خطر عظيم، تنبه لمثل هذا الأمر. يعني لا بد أن نقول لك أن هذا كفر وردة، يكفي في ذلك أن هذا خطر عظيم، وأنت مسلم. حتى لو قلنا أن كلامك هذا ربما لا يحتمل الاستهزاء، إلا أنه يحتمل أنه على خطر عظيم، وأنه محرم عظيم، وأنه من أكبر الكبائر، فتنبه لمثل هذا الأمر. طيب، هنا يقولون: يقول: هل يمكن تقنين الأحكام الواردة في القرآن؟ فكما نرى أن هناك تباين واختلاف في الأحكام الصادرة من بعض القضاة رغم تشابه ظروف الجريمة ودوافعها. لا، ليس هناك يعني ليس معنى أن القاضي حينما يحكم مثلا في السرقة في شيء معين أنه مثلا على سبيل المثال السرقة، تجد شخص أنه يحكم بأن هذا تقطع يده وهذا لا تقطع يده، مع أن الجريمة واحدة، وأن الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نقول قد يكون اجتهاد القاضي في أن هذه السرقة لم تتوفر فيها الشروط التي توجب قطع اليد، كان يكون أخذ من حرزه على سبيل المثال، أو بلغ النصاب الذي تقطع فيه اليد، فإن هناك شروط لا بد أن تنزل أيضا، وفهم لهذا الدليل لا بد أن يفهم، ولا بد أن ينزل بمقامه الصحيح. فهناك قاضي يرى أن هذا يتوافق مع الآية تماما، وانتفت في حقه الموانع وثبت في حقه الشروط، لأن هناك شروط في قطع اليد لا بد منها، فهذا يرى أنها تقطع اليد، وهذا لا يرى أنها لا تقطع اليد، وبالجملة يكون هذا وهذا مجتهد. أما نص ثابت ليس فيه أو تحققت فيه الشروط، فإنه لا يجوز العدول عنه بتاتا، لا يجوز العدول عنه بتاتا. يقول: هل يعتبر نعتبر الناقض السادس جزء من الناقض الخامس، لأن من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مبغض له؟ نقول: ربما يعتبر هذا، لكن الاستهزاء أعم من ذلك، الاستهزاء يدخل في أعم من هذا، لأنه قد يستهزئ الإنسان وهو مازح، ليس مبغض، ولأنما أخرجها مزحا، ونقول يدخل في هذا الناقض وهو الناقض السادس، بينما لا يدخل في الناقض الخامس. طيب، لعلنا نكتفي، وجبنا على جميع الأسئلة في جميع الغرف. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بالدين الصحيح والعقيدة الصحيحة ونميتهم على ذلك، وموعدنا بإذن الله تعالى في الرابعة والنصف عصر هذا اليوم مع الناقض السابع وهو السحر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.